نور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في مطلع سورة القلم: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مشاهدي الكرام، كان محمد ابن عبد المطلب معروفا في مكة المكرمة بمكارم الأخلاق وجميل الصفات، حتى لقبه أهلها بما لم يلقبوا به غيره من العظماء، لقبوه بالصادق الأمين. وكان أيضا معروفا برجاحة عقله وتوقد ذكائه وحسن رأيه، حتى كانوا يحكموه فيما هم فيه يختلفون، كما حدث عند بنائهم الكعبة. لما جددت قريش بناء الكعبة وارتفع البنيان وانتهوا إلى موضع الحجر الأسود، تنازعوا أمرهم بينهم: أي القبائل تحظى بوضع الحجر الأسود مكانه فتذهب بهذا الشرف إلى يوم الدين؟ فاختلفوا حتى كادت الحرب أن تقع بينهم، فقال قائلهم: نحتكم إلى أول داخل علينا. فكان أول داخل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: رضينا بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليهم أخبروه خبرهم وما هم فيه مختلفون، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن بسط رداءه وأخذ الحجر فوضعه في وسط الرداء، ثم أمر كل قبيلة أن تخرج منها مندوبا نقيبا، ففعلوا. فأمر النقباء أن يأخذوا جميعا بالرداء ويرفعوه، فرفعوا الرداء وفي وسطه الحجر، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه في مكانه، وبذلك قضى على حرب كادت أن تشتعل نارها بين العرب في مكة بسبب الخلاف على من يضع الحجر الأسود مكانه. ورضوهم بهذا الحكم، بل وسروا به لأنه قضى على الخلاف والنزاع والشقاق. وهكذا كانوا معترفين بصدقه وأمانته ورجاحة عقله وكياسته. فما هو أن قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى قالوا ساحر كذاب شاعر مجنون. قال الله تعالى عن سبب ورودهم النار يوم القيامة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهكذا اتهموه بالجنون لقوله لا إله إلا الله، فبرأه الله مما قالوا، فقال له فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم أكد الله سبحانه وتعالى تبرئة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه التهمة بالقسم، فقال في هذه الآيات المباركات التي معنا من سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ونون حرف الهجاء المعروف، حرف من الحروف الأبجدية المعروف. والذي يتأمل القرآن الكريم يرى الله سبحانه وتعالى قد استفتح سورا من القرآن بمثل هذا الحرف من حروف الهجاء. فهناك سور افتتحت بحرف واحد كهذه السورة: نون صاد قاف. وهناك سور افتتحت بحرفين كطه وياسين وحاميم. وهناك سور افتتحت بثلاثة أحرف: ألف لام ميم. هناك سور افتتحت بأربعة أحرف وبخمسة أحرف من حروف الهجاء الأبجدية المعروف. وقد اختلف العلماء في سر استفتاح الله سبحانه وتعالى هذه الصور من القرآن الكريم بمثل هذه الحروف الأبجدية الهجائية في أوائل الصور. وأرجح الأقوال والله أعلم بأسرار كلامه أن الله سبحانه وتعالى أراد بإيراد هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور إبطال قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، أي اختلقه وأتى به من عنده ثم زعم أن الله أوحاه إليه، كما قال عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فقال الله تبارك وتعالى في تكذيبهم: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لا يمكن أبدا أن يفترى هذا القرآن من دون الله عز وجل، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن حقيقة هذا القرآن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم طلب منهم أن يأتوا بعشر صور مثله، ثم طلب أن يأتوا بصورة مثله، ثم نزل حتى قال فأتوا بصورة من مثله. ومع كل هذا لم يأتوا، بل ولم يفكروا في مجرد المحاولة بالإتيان. فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فالتحدي قائم إلى يوم القيامة، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا يعني إلى يوم القيامة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها
بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا هو تفسير وجود هذا الحرف وأمثاله في أوائل السور نون. وبعد ذلك يقول الله تعالى: والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الواو في قوله تعالى والقلم، الواو واو القسم، والمقسم المتكلم وهو الله عز وجل، والمقسم به القلم والسطور التي يسطرها الناس بالقلم، والقلم وما يسطرون. والعلاقة واضحة بين الحرف نون بوصفه أحد الحروف الأبجدية وبين القلم والكتابة. أما القسم بالقلم وما يسطرون ففيه تعظيم لقيمة القراءة والكتابة، لأن الله سبحانه وتعالى حين يقسم بشيء من خلقه فإنما يريد بهذا القسم لفت أنظار العباد إلى عظمة هذا المخلوق، حتى إن الله أقسم به. ففي قسم الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يسطرون توجيه لهذه الأمة الأمية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لقيادة البشرية قيادة رشيدة وتبليغها العقيدة التي تلقتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا التوجيه مستفاد من القسم بالقلم وما يسطرون، يوجه الله الأمة التي اختارها لقيادة البشرية وهي أمة أمية كانت القراءة والكتابة فيها نادرة. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أكد هذا المفهوم، مفهوم ضرورة عناية الأمة الأمية بالقراءة والكتابة والعلم والتعلم والتعليم في أولى الآيات التي أوحاها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذا القسم في مطلع سورة نون والقلم وما يسطرون ما يؤكد ما أشار الله تعالى إليه في أول الآية نزول: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ لتتعلم، اقرأ لتتفقه، اقرأ لتتثقف، فإن القراءة هي وسيلة العلم والفقه والثقافة. جواب القسم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والقلم وما يسطرون ما أنت يا نبينا بنعمة ربك بمجنون. وقد تضمنت هذه الآية القصيرة نفيا وإثباتا، هذه الآية على وجازتها وقلة ألفاظها تضمنت نفيا وإثباتا. أما الإثبات فهو إثبات نعمة الله تعالى على نبيه: ما أنت بنعمة ربك، إثبات نعمة الله على نبيه، في تعبير لطيف رقيق يدل على القربى والمودة، حيث أضاف الله تعالى نبيه إليه في قوله: ربك، ما أنت بنعمة ربك. وأما النفي فهو نفي تلك الصفة المفترى التي لا تجتمع مع نعمة الله على عبد نسبه إليه وقربه واصطفاه. إن الله سبحانه وتعالى قد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا له إلى عباده، وليحمل أفضل الرسالات وأكملها وأجلها على الإطلاق. فهل يعقل أن يبعث الله رسولا بأفضل رسالة وأكمل رسالة وبه جنون؟ كيف والله هو القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فكون الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا واجتباه واختاره لحمل الرسالة، هذه شهادة له بكمال عقله وتوقد ذكائه وحسن رأيه. والمعنى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، كما يقال أنت بحمد الله عاقل، أنت بحمد الله لست بمجنون. ومعناه أن تلك الصفة المحمودة إنما حصلت، والصفة المذمومة إنما زالت بواسطة إنعام الله ولطفه وإكرامه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قرن هذه بهذه الدعوة ما يكون كالدلالة القاطعة على صحتها، فالله نفى عن نبيه الجنون الذي اتهمه به المشركون وذكر الدليل على ذلك، فقال ما أنت بنعمة ربك. فلا شك أن هناك نعمة كانت ظاهرة محسوسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسها المشركون منه ويرونها فيه. هذه النعمة الظاهرة المحسوسة تدلهم على كذبهم وبراءة محمد صلى الله عليه وسلم من التهمة التي ألصقوها به. هذه النعمة الظاهرة المحسوسة التي تدل على كمال عقله وتوقل ذكائه وحسن رأيه هي الفصاحة التامة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، والعقل الكامل، والسيرة المرضية، والبراءة من كل عيب، والاتصاف بكل مكرمة. وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينافي حصول الجنون الذي اتهموه به. فالله تعالى نبه على هذه الدقيقة لتكون جارية مجرى الدلالة اليقينية على كذبهم في قولهم إنه لمجنون. وإن الإنسان لا يعجب من مقولة القوم عن رجل شهدوا له برجاحة عقله وتوقد ذكائه وحسن رأيه، فحكموه بينهم فيما اختلفوا فيه ورضوا بحكمه، فهل يمكن أن يرضوا بحكم مجنون يحكم بينهم؟ ثم هم الذين لقبوه بالصادق الأمين ولم يلقبوا بهذا اللقب غيره، وهم الذين لم يجربوا عليه كذبا قط، كما اعترف بذلك أبو سفيان وهو على حال كفره وشركه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقل عظيم الروم يدعو فيه الإسلام، قال هل بأرضي من أهل الرجل وقوم أحد؟ قال نعم، قال أتوني بهم. فكان أبو سفيان في تجارة مع نفر من العرب، فجاء به فسأله هرقل أسئلة عن هذا الذي يزعم أنه نبي، كان منها سؤاله هل جربتم عليه كذبا؟ فقال أبو سفيان هو على شرك وكفر لم يسلم بعد، قال لا ما جربنا عليه كذبا. فقال هرقل سألتك هل جربتم عليه كذبا؟ فقلت لا، فقلت ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. واحد عمره 40 سنة ما كذبش على الناس، هل يعقل بعد أن بلغ أشده واستوى أن يكذب على رب الناس سبحانه وتعالى؟ كلا. فالإنسان يعجب من هؤلاء القوم الذين يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، يعرفونه بجميل صفاته وكريم أخلاقه بصدقه بأمانته بعفته، يعجب الإنسان حين يتهموه بالجنون، حين يتهموه بالجنون لا لأي شيء إلا لأنه قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومنذ ذلك التاريخ وأصحاب القلوب السوداء لا يفطرون عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليب إعلامية مختلفة لا تدل إلا على الحقد الدفين في صدورهم والغيظ الذي ملأ قلوبهم بسبب نجاح محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته ونشر دعوته ودخول الناس في دين الله أفواجا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فليمت أصحاب الحقد غيظا، فإن الله منجز لنبيه ما وعده، كما قال سبحانه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك يا نبينا لأجرا دائما موصولا لا ينقطع ولا ينتهي، أجرا عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكريم، أجرا على تبليغ رسالة ربك بكل أمانة وبمنتهى الدقة من غير زيادة ونقصان، وإن لك لأجرا غير ممنون على صبرك على أذى قومك وما نالك منهم من أذى اليد وإساءة اللسان، وإن لك لأجرا غير ممنون على كل عمل صالح يعمله واحد من أتباعك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدال على الخير كفاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أجر كل من عمل عملا صالحا ممن آمن به واتبعه إلى يوم القيامة. فما من مصل يصلي إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وما من مزك يزكي إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وما من صائم يصوم ولا حاج يحج إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دل الأمة على هذا الخير وعلمهم هذه الأعمال الصالحة. نعم، نستأذنكم مشاهدي الكرام في فاصل كريم أو قصير، نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير الذي أخذناه، نواصل الحديث حول آيات سورة القلم التي يقسم الله سبحانه وتعالى فيها على براءة نبيه صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون. والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، لك أجر دائم مستمر لا ينقطع على تبليغ رسالة ربك وعلى صبرك على أذى قومك، ولك أجر دائم مستمر لا ينقطع ما بقي أحد يذكر الله كما علمته أن يذكر الله. وفي هذا القول من الله سبحانه وتعالى لنبيه تسلية ومواساة وتعزية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان. وماذا فقد من يقول له ربه: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم تجيء الشهادة الكبرى والتزكية العظمى من رب العالمين سبحانه لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. معنى اتصال. أي أم علاء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير. الشيخنا العظيم أعز الإسلام والمسلمين بك وأطال الله لنا في أعماركم.
اللهم أمين وإياكم.
وبارك في هذه القناة المستقبلة والقائمين عليها.
آمين.
في سورة الحجر في قوله تعالى: ولقد آتيناك من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة، فاتحة الكتاب، فيها 7 آيات متكررة لا تصح الصلاة إلا بدونها. هل هذه الفاتحة زائدة على القرآن، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولقد آتيناك 7 من المثاني من القرآن العظيم؟ ومن هم المقتسمين الذين قسموا كتبهم ثم جعل القرآن عدين، يعني أجزاء متفرقة؟ وهل المقصود بهذه الأجزاء القرآن الذي هو 30 جزء الآن، أم أن هذه التقسيمة لم تحدث ومنتظر حدوثها؟ وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإياك يا أمانا عليكم صوكات. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هي سورة من القرآن وأول رسولة رسمت في المصحف الشريف كما هو مستقر عند المسلمين أجمعين. فهي من القرآن، وأطلق عليها القرآن من باب إطلاق الكل على الجزء. وأما الذين جعلوا القرآن عظيم فالمراد بهم مشركون، وليس المراد بالأجزاء 30 يا أم علاء. بعد أن معنا الصلاة آخر. أم ياسمين. أم ياسين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك، ما مذكور في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه.
نعم.
ما هو هذا الطعام وما هو إسرائيل؟ يعني هو كان نبي من الأنبياء بس أنا ما عرفوش يعني.
طيب تفضلي. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. المراد بإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل الذين ينتسبون إليه، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم طيبات وحلت لهم بسبب معاصيهم، فحتى ينفوا عن أنفسهم ما أثبته الله لهم قالوا: لا، ما حرم علينا كان محرما على أبينا إسرائيل قبل ذلك، لم يحرم بسبب منا، تبرئة لأنفسهم. فقال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه. والذي حرمه إسرائيل عن نفسه هو لحوم الإبل وألبانها، وكانت أحب الطعام إليه، فمرض عليه الصلاة والسلام فنظر الله إن شفاه أن يحرم عليه أحب الطعام إليه، فشفاه الله، فهذا الذي حرم على إسرائيل بس، وما سوى ذلك لم يكن محرم عليه. أما ما حرم على اليهود بعد ذلك فإنما كان كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. لما برأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الجنون كما اتهمه المشركون، أثنى على مكارم أخلاق وجميل صفات، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد رويت عن عظمة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة على ألسنة أصحابه، وكانت أخلاق رسول الله أعظم من هذه الروايات، ولكن هذا الثناء وهذه التزكية من الله تدل على تلك العظمة: وإنك لعلى خلق عظيم. ولك أن تعجب من قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وثباته، هو يسمع هذه التزكية وهذا الثناء من من؟ من رب العالمين العلي العظيم الكبير المتعال الملك العزيز الجبار. وهو يقول لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه التزكية وهذا الثناء بكل ثبات ويقين، فيتواضع لله سبحانه وتعالى، لا ينتفخ ولا ينتفش ولا تتطاول عنقه ولا يتكبر على عباد الله. الواحد منا نحن البشر حين يسمع بعض الناس يثني عليه ويمدحه ينتفخ وينتفش ويعلو ويكبر، وقد يعلم أن ما قيل فيه ليس فيه، ولكن هذه طبيعتنا، نحب المدح والثناء والإطراء وننتفش وننتفخ بها. لكن رسول الله يسمع من الله هذه التزكية وهذا الثناء فيتواضع لله عز وجل، لا ينتفخ ولا يتكبر ولا يتعاظم، وقد سمع من ربه ما سمع، بل يتواضع لعباد الله. حتى إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده فتنطلق به فلا يرجع حتى يقضي حاجتها. وإنك لعلى خلق عظيم. وقد فسرت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا الخلق العظيم الذي شهد الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أن رجلا قال لها أو سألها رضي الله عنها عن خلق رسول الله، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها للسائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. تعني بهذا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلق بكل خلق حسن أمره الله به في القرآن، وتأدب بكل أدب جميل أمره الله تعالى به في القرآن، من نحو قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، وغير ذلك من الآيات الحاثات على التخلق بمكارم الأخلاق والدالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف بهذه الأخلاق وكان من له منها أكملها وأجملها، بل إنه علاها كلها وتمكن منها، كما يدل عليه حرف على الذي يفيد العلو والاستعلاء، وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، يجيب دعوة من دعاه ويعطي من سأله ويقضي حاجة من استقضاه ويجبر قلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه ما لم يكن إثما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عزم على أمر لا يستبد به دون أصحابه، بل كان يشاورهم ويؤامرهم ويأخذ برأيهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها. كان لا يعبس في وجه جليسه ولا يغلظ عليه في المقال ولا يطوي عنه بشرة ولا يمد رجله بين جلسائه ولا يمسك على متكلم فلتات لسانه. وأرجو من المشاهدين والمشاهدات أن ينتبهوا لهذا الخلق الجميل. كان عليه الصلاة والسلام لا يمسك على متكلم فلتات لسانه. اللسان بيزل في النحو حاجة اسمها بيسموها بدل الغلط. بدل الغلط يعني ايه؟ ضرب له مثالا يقول ركبت الحمار القطار، أراد أن يقول ركبت القطار فقال ركبت الحمار فتضارك وجاء بالقطار بعد الحمار. بلد بدل الغلط، اللسان بيزل، الإنسان بيفلت أحيانا، فما تمسكش بقى على الفلتة، ما تمسكش على الزلة، تقعد تسمع محاضرة ما شاء الله 3-4 ساعات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل همك تطلع كلمة كلمتين كده كان نتيجة زلل وهف وغلط، وتقعد بقى ايه تقدح وتجرح وتفسق وتبدع. يا إخواني رفقا 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 رفقا، كان عليه الصلاة والسلام لا يمسك على متكلم فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال عليه الصلاة والسلام. هذه التزكية من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمكارم أخلاقه فيها لفتة إلى منزلة الأخلاق في الإسلام، وأرجو من المشاهدين أن ينتبهوا. قلنا في قسم ربنا عز وجل بالقلم وما يسطرون لفتة وتوجيه إلى ضرورة للعناية والاهتمام بالقراءة والكتابة التي وسيلة التعلم، وفي قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم إشارة إلى أهمية الأخلاق في الإسلام وعظم منزلة الأخلاق في الدين. يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فحين يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جعل تتميم المكارم مكارم الأخلاق غاية من غايات بعثته، غاية من غايات بعثته، بل جعلها هي الغاية، وإن كانت الغاية الكبرى التوحيد وتعبيد الناس لله، ولكن هذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وللحج أركان غير عرفة، ولكن أراد أن الركن الأعظم في الحج هو عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فأراد عليه الصلاة والسلام بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أن يعلم أصحابه أهمية الأخلاق وعظمتها في الإسلام، وأنها تدل على كمال إيمان المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لقد تجسدت مكارم الأخلاق كلها في شخصه صلى الله عليه وسلم، فكانت صورة حية يراها أصحابه في شخصه عليه الصلاة والسلام. ما من خلق جميل تحب أن تراه إلا وتجد فيه. إن شئت أن ترى الشجاعة رأيتها فيه، إن شئت أن ترى الجود رأيته فيه، إن شئت أن ترى الزهد رأيته فيه، إن شئت ما من خلق حميد إلا وقد تخلق به عليه الصلاة والسلام. معنى اتصال. أي أخت رانيا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا بسأل بس، أنا ليا أخ كبير على يعني طلق زوجته 3 مرات، وهي عموما يعني رفع عليه قضايا كتير وظلمها ظلم مبين هي وأهلها. فحاليا هو الفلوس المفروض يدفعها عليه اللي هي نفقة المؤخر والنفقات اللي هي رفع عليه بالظلم أو بحسام ظلم أمام المحكمة لسه ما تحكمش فيها حكم نهائي، وفي اللي تحكم فيها حكم نهائي ومستنيين إن إحنا نجمعها كلها نعرف إيه وعليه قد إيه. فهو دلوقتي عايز يروح للحج، فهل ينفع ان هو يروح للحج على الرغم ان هو عليه قضايا معلقه وفي نفس الوقت في حاجات يتحكم فيها بس مش حكم نهائي؟
لا باس ان شاء الله ان يسافر للحج.
فهل هو ينفع ان هو يروح للحج السنه دي؟
يروح للحج ان شاء الله، ربنا يسر له ويدعي ربنا ان يصلح لها له زوجه وان يصلحه لها وان يجمع بينهما في خير. ربنا قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الطلاق ده يا اختاه بارك الله فيكي مساله يعني بتزود العبء على المجتمع، عبء الأرملة المطلقة وعبء الأطفال الذين حرموا من أبيهم، أعباء كثيرة تترتب على المجتمع بسبب هذا الطلاق. لذلك يا إخواني الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى طرق كثيرة لعلاج الخلافات الزوجية حتى لا نقع في آخر مرحلة وهي الطلاق. نسأل الله له صلاح الأحوال. تمثلت الأخلاق الكريمة كلها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهد له ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه إلى مكارم الأخلاق بقوله بعد أن عرضهم عليها في شخصه، رغبهم فيها بقوله، فكان يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. فالأخلاق الحميدة لها منزلتها في الدين، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الاقتصاد في العمل مع حسن الخلق يرفع درجة صاحبه، بينما الاجتهاد في العمل مع سوء الخلق لا يسمن ولا يغني عن صاحبه شيئا. جاء قيل له يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قيل يا رسول الله وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، والمراد بالكثرة والقلة في النوافل، إلا أنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة
الله. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك الوطني للتنمية؟
تفضلي.
أيوه يا شيخ، هل يجوز شراء
ما سيارة؟ سمعت سؤالك واسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. تفضلي. نعم. سمعت السؤال، تفضلي.
حسنا، جزاك الله خير.
وإياكم إن شاء الله تعالى. قلت غير مرة إن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر في كل فن هم متخصصون فيه. ونحن في هذا الزمان في وقت التخصص والتخصص الدقيق، فنرجو من إخواننا أن يجعلوا كل الأسئلة الاقتصادية لشيخنا وأستاذنا الدكتور السالوس حفظه الله تعالى. وبعد هذا الثناء الكريم من رب العالمين سبحانه على عبده ونبيه وإنك لعلى خلق عظيم، يطمئنه على غده مع المشركين الذين رموه بذلك البهتان العظيم، ويهددهم بافتضاح أمرهم وانكشاف بطلانهم وضلالهم، فيقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اصبر يا نبينا، فغدا يحكم الله بينك وبينهم فيما كنتم فيه تختلفون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من الضال، من السفيه، من المجنون، أنت أم هم. ثم يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ربك الذي اصطفاك واجتباك وأوحى إليك هذا القرآن وأثنى عليك وزكاك، فأنت لا شك أنك على هدى من ربك، فأنت المهتدي وهم الضالون. ففي هذه الآية وعد يطمئن الله به نبيه عليه الصلاة والسلام لمستقبله مع هؤلاء المشركين، ووعيد يقض مضاجع المستهزئين برسول الله ويصيبهم بالقلق والجزع والفزع والرعب يوم ينكشف الغطاء وتظهر الحقائق ويعرفون بأيهم المفتون، النبي أم هم. معنا اتصال. أي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، قلت يعني عندي بنت أختي بتتجوز سوا، وهدي، هي واختي هدية بنتها من طريقها الاول، وهو ما يصرفش عليها، فهل ممكن اعطيها جزء زكاة مالي كمساعدة مصروف الزواج؟
هل ابو البنت لم يجهزها؟
لا يصرف عليها ابوها.
وام البنت فقيرة لا تستطيع ان تجهزها؟
هي ام البنت متزوجة زوج ثاني.
أيوة
يعني يدوبك الحاجات الضرورية جدا يعني.
إذن لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. السؤال الثاني شيخ، قلت لك في امرأة يعني كبيرة في السن 57 سنة هيك، مطلقة طلاق دائم، نظرا لظروف المعيشة، ساكنة مع طريقة في بيت واحد، يعني سترت للأولاد وللبنات، في نفس الوقت إنها هي ما لا يمكنها إن هي تأجر بيت بروحها، لأن هنا ما فيش إيجارات، إيجارات صعبة جدا جدا، وما فيش إيجارات إلا للأجانب، وغالية غالية جدا جدا. فهل تدخل المرأة هذه في قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه؟
تضطر إلى إيه؟
مضطرة أن هي تقعد مع أولادها في بيت واحد وهو معاهم، لكن بضوابط قانونية.
يعني تجلس عند مطلقها مع أولادها؟
لكن بضوابط شرعية.
طيب اسمعي، إذا كان أولادها، بارك الله فيك، إذا كان أولادها كبارا، أو كان أحد الأولاد رجلا كبيرا يعني بلغ الحلم فصار محرما، وكان الأولاد يعيشون في شقة غير شقة والدهم، فوالدهم مع زوجته الثانية أو غير متزوج يعيش بعيدا، فهذه المرأة لا تعيش مع أولادها في بيت مطلقها، لا يدخل عليها مطلقها ولا يراها ولا يعاملها، فلا بأس، لا بأس إن شاء الله تعالى. وهكذا طمأن الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على غده مع المستهزئين به، فقال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وأمره أن يقول لهم بكل ثقة قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فلينتظر المسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعيد الذي توعدهم الله به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور.